الارتباط أكثر من المطلوب وبعد حصة المطلوب من اللف اسم جيمس. الانصراف ضابطته ونكتته الفنية أنه إذا أدى إلى أن يتغير مفهوم اللف، إما بأن يكون القيس اسم جيمس متعينا مفهما للمعنى المقيد، أو يكون الانصراف بدرجة بحيث يفهم القيد إضافة من اسم الجنس إلى جانب مدلول اسم الجنس، ومثل هذا الانصراف يكون لا محالة حجة ومفيدا في نفي الإطلاق والمنع عن انعقاده. أما إذا لم يلزم من الانصراف لا تضييق في مفهوم مدلول اللفظ ولا إضافة قيد، استفادة قيد يضاف إلى مدلول ما هو مدلول اللفظ، إن يدل مثل هذا الانصراف الانسباق الذهني لا يكون موجبا للمنع عن انعقاد الإطلاق. هذه هي النقطة الأساسية، ومن هنا لا بد من مراعاة هذه النقطة في كل مورد ادعى فيها الانصراف فيه الانصراف. وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الانصراف كما قسم في كلمات الأصوليين إلى أنحاء ثلاثة. القسم الأول الانصراف الناشئ من الغلبة في الوجود، مثلا عندما يقال في بلدة قوم جئني بالماء، إن ينصرف إلى ماء قوم لا إلى ماء مثلا بلد آخر باعتبار أن الغالب الموجود في قوم هذا الماء. هذا النحو من الانصراف ذكر أكثر المحققين أو كلهم أنه لا يوجد المنع من انعقاد الإطلاق، ولو جاء المكلف بماء آخر ولو من خارج قوم كان لديه اتفاقان أيضا يكون امتثالا وتحقيقا لما هو موضوع الخطاب أو متعلق الخطاب. والنقطة في ذلك هو ما أشرنا إليه من أن مجرد الغلبة وإن كان قد يوجب الأنس الذهني، إلا أن مجرد الغلبة وحدها لا تكفي لأن يتضيق مفهوم اللفظ، بحيث لفظة الماء في العرف واللغة تكون مخصوصة بخصوص الماء الغالب في وسط المكلف وفي المكان الذي في البلد الذي يوجد فيه المكلف مثلا، فليبقى مفهوم الماء حتى عند الإنسان العرفي في هذا الوسط مفهومه مطلقا يشمل كل ماء حتى الماء الذي لا يكون في هذا البلد. إذن فالغلبة في الوجود عادة وغالبا نوعان لا يوجب الحقيقة تضييقا في مفهوم اللفظ، يحتاج إلى نقطة أخرى زائدة على أصل الغلبة في الوجود. تلك النقطة حينئذ قد توجد الانصراف وما شابه ذلك، بحيث يفهم القيد أو يفهم المعنى الضيق ابتداء من الاسم. النحو الثاني للانصراف الذي ذكروه هو الانصراف الذي ينشأ من كثرة الاستعمال ولو مجازا لاسم الجنس في بعض حصصه، كما قد يقال مثلا في كلمة الحيوان، قال أن الحيوان لعل معناه اللغوي كان عاما موضوعا لكل كائن له الحياة والروح، لكن لكثرة استعماله في غير الإنسان من أفراد الحيوان أصبح كأن كلمة الحيوان حقيقة أو منصرفة إلى خصوص غير الإنسان من حسس هذا الحيوان هذا المعنى هذا المفهوم المطلق. كثرة الاستعمال ولو لمناسبة ولخصوصية في بعض حصص المفهوم المطلق أيضا من الأمور التي قد توجب تحديد معنى اللفظ بأن يكون هذا المعنى الخاص هو معنى اللفظ معنى ثانيا لله، إما على نحو المجاز المشهور أو على إذا كان أكثر من ذلك على نحو المشترك، وقد يبلغ إلى حالة هجران المعنى الأول بحيث يكون منقولا إلى المعنى الثاني، كما يدعى في بعض أسماء العبادات مثلا يقال كلمة الصلاة كانت موضوعة لمعنى مطلق الدعاء ثم بالتدريج أصبح حقيقة ولو بنحو الناقل في الأفعال والعبادة المخصوصة، بحيث هجر المعنى الأول حمد منقول عنه وهو مطلق الدعاء إلى هذا المعنى الثاني نتيجة كثرة الابتلاء والاستعمال وشدة الحاجة إلى هذا الاستعمال وما إلى ذلك من الأمور التي جعلت التدريج المعنى الأول يهجر ويكون المعنى الثاني هو المعنى الحقيقي لله. هذا النحو من الانصراف معقول، يعني قد يفترض أن لفظا ما موضوع لغة للجامع لكن يستعمل في بعض حصصه وأفراد هذا الجامع كثيرا استعمالا كثيرا شائعا بحيث ينصرف من ذكر اللفظ وإطلاقه هذا المعنى حينئذ، رغم أن اللفظ باق على معنى العام. هذا الانصراف ينشأ من كثرة الاستعمال والحاجة الشديدة في مقام الاستعمال يوجب مثل هذا الانصراف. قد يكون المصادر في كلمة الحيوان. النحو الثالث الذي ذكره الانصراف، الانصراف الذي لا يغير المعنى، يعني لا يحدد معنى اللفظ، يبقى الاسم معناه عاما. هذا الأمر يوجب هذا الانصراف أخذ قيد بعد، أخذ قيد زائد على المعنى مع المعنى، لا من اللفظ بل بنكتة أخرى خارجة عن اللفظ وعن مدلول اللفظ، كما يقال في مثالي مثلا مثال الفقهي المعروف أنه الماء مطهر، أنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا أي مطهرا، معاني الطهور هو المطهر. يقال بأن قوله تعالى أنزلنا ماء طهورا أي مطهرا ينصرف إلى الماء الطاهر غير النجس، لا من باب أن الماء النجس ليس ماء ينطبق عليه عنوان الماء حتى عرفان، وليس كلمة الماء مستعملة الطاهر أكثر من غير الطاهر، ولا أيضا مفهوم كلمة الماء محددة ومضيقة بخصوص الماء الطاهر، إلا أنه هنا بالخصوص ينصرف قوله أنزلنا من المعصرات مثلا ماء طهورا أو من السماء ماء طهورا أو الماء مطهر، ينصرف إلى الماء الطاهر لا إلى مطلق الماء حتى الماء النجس، يعني يستفاد وجود قيد هنا في طرف الموضوع، الماء مطهر أي الماء الطاهر مطهر، ولو باعتبار هذه النكتة نكتة المركوزية والبداهة الموجودة من أن الشيء النجس لا يمكن أن الذي هو بنفسه قذرون ونجس لا يمكن أن يكون معطيا للطهارة ومطهرا لغيره، فينصرف الماء مطهر أو الماء أنزلنا من السماء ماء طهورا إلى خصوص الماء، يعني يفهم القيد هنا من باب هذا الانصراف في نكتة هذا الانصراف، ينصرف كلمة الماء في مثل هذا الاستعمال إلى الماء الطاهر، الماء الطاهر مطهر وطهور، لا أن مطلق الماء حتى النجس يكون طهورا. هذا انصراف بحسب الحقيقة انصراف الاستعمال لا انصراف اللفظ، وانصراف هذا الاستعمال بالخصوص باعتبار النكات العرفية المحفوفة بهذا الحوك ومناسبات هذا الحوك تقتضي إضافة قيدا في الواقع وصرف الإطلاق والمنع عن الإطلاق في عنوان الماء. ومثال آخر مثال الفقهي الذي نبحثه تحت الليل، يقال الغوص ينصرف عندما يقول في الغوص خمسون، ينصرف إلى ما يفعله الماء يستخرج بالغوص من قبل الغواصين بمهنة الغوص عادة، فلا يشمل من قبيل ما يكون من قبيل السمك ولو أخرج بالغوص، لو أخرج السمك بالغوص من الباح مع ذلك لا يشمله في الغوص. لماذا؟ لهذا الانصراف، يدعى أن كلمة الغوص ينصرف إلى ما هو عمل الغواصين وما هو مستخرج بمهنة الغوص، ومهنة الغوص ماذا يستخرج بها في الخارج؟ يستخرج بها اللؤلؤ والمرجان وهذه الأمور، ولا يستخرج بها بمهنة الغوص الأسماك، فإنه عادة الأسماك تستخرج بالشباك والصيد ونحو ذلك لا بالغوص، فهذا يوجب الانصراف، هذه الخصوصية توجب انصراف كلمة الغوص من الحيوان الذي يستخرج من البحر اتفاقا بالغوص في مورد واحد، هذا الإطلاق حينئذ يقيد، يعني لا يكون هناك إطلاق ولا ينعقد مثل هذا الإطلاق. الانصراف بهذا الملاك الثالث كثيرا ما يقع أيضا بالفعل حسب اختلاف المناسبات والنكات التي تختلف من مورد إلى مورد توجب التضييق وأخذ خصوصية زائدة على مدلول اللفظ الذي هو ذات الطبيعة الأعم من الواجد لتلك الخصوصية والفاقدة لها. فيستفاد إضافة القيد، يستفاد إضافة القيد على مدلول اسم الجنس مع بقاء لفظ اسم الجنس باقيا على معناه اللغوي والعرفي وهو المعنى العام ذات الطبيعة. هذا هو البحث الذي ينبغي أن يبحث فيه موضوع الانصراف. التنبيه الخامس والأخير في بيان أن الإطلاق ينقسم إلى قسمين عادة في كلمات الفقهاء، ما يسمى بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. فإن الإطلاق المقامي أيضا يرد كثيرا في ألسنة الفقهاء بل والأصوليين في موارد عديدة. فما هو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ الإطلاق اللفظي هو ما تقدم شرحه لحد الآن، وهو أن يستعمل المتكلم اسما موضوعا للطبيعة ويسكت عن ذكر القيد، وحينئذ يستكشف من سكوته عن ذكر القيد وهو في مقام البيان بالمعنى المتقدم من مقام البيان، في مقام البيان تمام مراده يستكشف من سكوته لا محالة انتفاء القيد، ويثبت أن تمام ما هو المأخوذ في الحوض إنما هو ذات الطبيعة. هذا هو الإطلاق اللفظي، وبهذا يعرف أن الإطلاق اللفظي نفي القيد عما مأخوذ في مدلول اللفظ زائدا عن الطبيعة المدلول عليها باللفظ ينفى القيد. فمفاد الإطلاق اللفظي بحسب الحقيقة نفي القيد لما هو مدلول اللفظ، فكل قيد يكون على تقدير وجوده تضييقا وتقييدا وتحديدا لما هو مدلول اللفظ هذا إطلاق اللفظي، ويكون السكوت عن ذكر القيد مثبتا لتوسعة مدلول اللفظ، أي مثبتا لما هو لأن المأخوذ ما هو مطلق بالحمل الشائع كما قلنا في البحث السابق، وذلك المطلق بالحمل الشائع مدلول اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فيراد بالإطلاق المقامي أيضا الاستكشاف من السكوت شيئا ومدلولا تصديقيا كالإطلاق اللفظي، لكن هذا المدلول التصديقي الذي يستكشف هذا المراد الجدي الذي يستكشف من السكوت في موارد الإطلاق المقامي ليس قيدا، ليس انتفاء قيد وضيق فيما هو مدلول اللفظ، بل نفي شيء وخصوصية مربوطة بالكلام بما هو موضوع الكلام، لكنه ليس شأنا من شؤون مدلول الألفاظ، بل مربوط ابتداء بالمراد الجدي من دون أن يكون ثبوت ذلك القيد أو عدم ثبوت ذلك القيد يغير مما هو مداليل الألفاظ الوضعية والتصورية المستعملة في الكلام. مثلا من جملة أمثلة هذا المورد يقال أنه إذا قال كما قيل ورد في بعض الروايات ألا أعلمكم وضوء رسول الله، يقول الإمام ألا أعلمكم وضوء رسول الله، ثم يبدأ ويبين أنه يذكر الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث ويسكت عن المضمضة والاستنشاق. يقال نستكشف من سكوت الإمام هنا عن المضمضة والاستنشاق نستكشف عدم جزئيتهما، لأن المولى والإمام أصبح في مقام البيان حينما قال ألا أعلمكم وضوء رسول الله، أصبح في مقام البيان ما هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المضمضة والاستنشاق أيضا من أجزاء الوضوء الواجب كان ينبغي أن يذكرهما أيضا ضمن الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث، حينما لم يذكر اكتفى بالمسحات والغسلات فهذا السكوت ينفي حينئذ جزئيتهما، مع أن جزئيتهما وعدم جزئيتهما لا يغير مما هو مدلول اللفظ الذي استعمله وهو ألا أعلمكم وضوء رسول الله، يبقى ألا أعلمكم وضوء رسول الله مستعملا في معنى على كل حال، سواء كانت الغسلات كانت المضمضة والاستنشاق جزءا أم لم يكونا جزئين من الوضوء، أعلمكم وضوء رسول الله مفهومه لا يتضيق ولا يتسع على تقدير عدم الجزئية ولا يتضيق على تقدير الجزئية، وإنما هنا يكون بحسب الحقيقة الدال هو مقام بيان لأنه أصبح في بعمله وبكلامه أصبح في مقام بيان ما هو وضوء رسول الله، فسوف يكون لكل ما يبين ظهور في أنه من وضوء رسول الله، ولكل ما لا يبين ظهور في أنه ليس من وضوء رسول الله، رغم أنه لا يقيد مفهوما تصوريا ومدلولا تصوريا لاسم جنس قد استعمل أو لمادة وللفظ قد استعمل في الطبيعة، لا يقيد طبيعيا، بخلاف من قد ما إذا قال أعتق رقبة مؤمنة، فإن كلمة مؤمنة إثباتا أنثيا تغير من مدلول الرقبة، فإنه إذا قال رقبة مؤمنة الصورة الذهنية تكون مقيدة في الذهن، وإذا قال رقبة من دون مؤمنة سكت الصورة التي تأتي الرقبة إلى الذهن صورة مطلقة ولو بالحمد الشايع. إذن فالإطلاق اللفظي يرتبط بما هو يوسع مما هو مدلول اللفظ، لكن الإطلاق المقامي لا يوسع مما هو مدلول اللفظ. نعم يوسع بلحاظ المراد الجدي ابتداء من دون أن يؤثر على المدلول على ما هو مدلول اللفظ أي تأثير، حتى التوسعة بمعنى الإطلاق بالحمد الشايع، توسع الإطلاقية التصديقية بمعنى المطلق بالحمد الشايع ليس موجودا في باب الإطلاق المقامي. والإطلاق المقامي أيضا في الفقه له مصادق كثيرة، من جملة الأمور التي يستفاد بالإطلاق المقامي ما يقال ما قالوه الأصوليون في الواقع في بحث التعبد والتوصلي، قالوا هناك أنه بعد أن يستحال أن يؤخذ أن تؤخذ القيود الثانوية كقصد الأمر وقصد الواجه وقصد التمييز أو العلم بالحوق في موضوع الحوق، عندما يستحيل أخذ القيود الثانوية في موضوع الحوق حينئذ الإطلاق اللفظي لا يكون موجودا في تلك الموارد لكي يتمسك به، يعني الإطلاق اللفظي لا يكشف كما قلنا عن أكثر من أنه لا قيد في اللفظ، وهذا لا نحتاج فيه إلى كاشف لفظ، قلنا أن البرهان يقول أن معالم الثبوت يستحيل فيه التقييد، أن هذا هو معنى استحالة أخذ القيود الثانوية في متعلق الأمر، لكن يبقى احتمال كون القيد مأخوذا في المراد في الغرض والمصلحة لا في هذا الأمر، إما بنحو أمر آخر كما يصوره المرزا ويسميه بمتمم الجعل، بأن يكون هناك أمر آخر، هذا الأمر الآخر يؤخذ فيه قصد الأمر الأول، فالأمر الأول متعلق بذات الفعل بلا قيد، والأمر الثاني يكون مثلا مقيدا أو مطلقا، فبمتمم الجعل نوسع أو نضيق من الأمر الأول، أو ابتداء لو لم نقبل مبنى متمم الجعل ولم نحتاج إليه أصلا بلحاظ الغرض والملاك والمحبوبية والمبغوضية التي هي روح الحكم، إنما ينبغي امتثاله إنما هو ما هو روح الحكم لا الخطاب والإنشاء، وبلحاظ المحبوبية إذا احتملنا أن قيد القيد الثانوي كقصد الأمر والتمييز والعلم بالحكم ونحو ذلك أو الجهل بالحكم، هذه الخصوصيات إذا احتملنا دخالتها في الملاك وفي ما هو روح الحكم حينئذ ماذا كيف ننفي احتمال الدخل؟ لفظ يدل غير موجود بحسب الحقيقة هناك، لأن هذه الجمل إنشائية وليست إخبارية، يعني مدلولها الجعل والإنشاء والآمر وليس مدلولها الإخبار عن المصلحة والمفسدة وسعتها أو ضيقها أو الإخبار عن المحبوبية والمبغوضية وحدودهما. مثلا هناك توسلوا بالإطلاق المقامي، قالوا لو كان هذا القيد الثانوي لو كان دخيلا في المصلحة وفي الملاك لبينه المولى ولو بمجموع خطاباته، بل حتى بخطاباته البيانية التي تبين العبادات لبينها، ولو بصيغة خبر بجملة خبرية لا بجملة إنشائية، لأن الجملة الإنشائية مثلا غير معقولة بالجعل الأول أو غير معقولة حتى بالجعل الثاني بناء على عدم صحة مبنى ومسلك متمم الجعل، كان يمكنه أن يبينه بصيغة خبرية بأن يقول ولا بد في مقام الاجتزاء مثلا وتحقق الغرض والملاك الذي سوف يؤدي إلى سقوط الأمر نهائيا وعدم بقائه مثلا أن يؤتى بقصد الأمر أو بقصد التمييز بقصد الواجب، سكوته ولو في مجموع خطاباته أو في خطاباته البيانية التي تبين هذا الواجب بالخصوص الواجب العبادي، إذا سكت عن أخذ قصد التمييز وعن أخذ قصد الواجب في الملاك ولو بجملة خبرية يقال هنا ينعقد إطلاق مقامي، بمعنى أن نفس هذا السكوت الممتد والسكوت المستقر في تمام الروايات المتعرضة لبيان مثلا الصلاة وأجزاء الصلاة وأبعاد الصلاة وشرائط الصلاة وليس في شيء منها بيان وذكر لدخالة قصد الوجه والتمييز في الملاك فضلا عن الخطاب والجعل والآن هذا يكشف لا محالة عن أن قصد التمييز ليس دخيلا حتى في غرض المولى الذي هو روح الحق، وإلا لكان ينبغي أن يذكره. صحيح لو ذكره لا يتغير مدلول الألفاظ لأنه لا يكون قيدا في الجعل والآن باستحالة أخذه قيدا فيه، لكن حيث أن الجعل طريق إلى الغرض، إلى وصول المولى لغرضه، وليس الجعل بنفسه مطلوبا. ومن هنا قلنا أن الذي يدخل في العهد ما هو روح الجعل لا اعتبار الجعل، ما هو اعتبار وإنشاء وإنما مبادئه بحسب الحقيقة. والمولى بصدد بيان والوصول إلى مبادئه ومبادئ جعله وأغراضه، فإذا سكت ينعقد لسكوته مثل هذه الدلالة لا محالة. وإلا يلزم أن المولى كأنه لا يريد الوصول إلى غرضه، يلزم نقض الغراب والخلف، وهو نفس النكتة التي بها أثبتنا الظهور الإطلاقي في الإطلاق في المطلقات اللفظية، فأيضا ينعقد إطلاق المقام. هذا أيضا من موارد الإطلاق المقامي. في بعض الموارد الإطلاقات المقامية تكون لا تكون نافية كالإطلاقات اللفظية، قد يكون الإطلاق المقامي في بعض الموارد معينة لطريقته. في بعض الموارد تكون الإطلاقات المقامية تعين طريقة من الطرق، كما في الموارد التي تكون هنالك طريقة عرفية، طريقة عرفية في أمر من الأمور، حين والمولى سكت عن بيان أنه كيف بأي طريقة ينبغي للمكلف أن يحقق هذا الشيء، وكان في ذلك المورد توجد طريقة عرفية، العرف يسلك تلك الطريقة. يقال أن سكوت المولى وسكوت المتكلم في ذلك المقام دليل على الإحالة على الطريقة العرفية وقبول الطريقة العرفية، إذ لو كان للمولى طريقة أخرى في مقام الوصول إلى تلك النتيجة غير الطريقة المأنوسة للعرف لبينها. مثلا يقال في باب اعتماد الظهورات أنه المولى لم يبين طريقة أخرى في مقام الكشف عن مراده والوصول إلى مراداته، لم ينصب قرينة ولم يذكر أنه يأتي ويؤسس طريقة جديدة غير الطريقة الموجودة لدى العرف والعقلاء في مقام الوصول إلى مرادات المتكلمين، وهو اتباع الظهورات والأخذ بظهورات كلامه. لو كان للمولى طريقة أخرى لبين تلك الطريقة، لو كان له تأسيس طريقة أخرى لبين. سكوته عن بيان طريقة أخرى دليل على أنه كاشف على أنه يقبل نفس الطريقة العرفية. ولهذا قد لا نجد في كل الروايات ما يدل، في كل الأدلة القرآنية من الكتاب والسنة ما يدل على حجية الظهور بهذا العنوان، أن الظهور حجته. لكن يستفاد ذلك، يمكن أن يستفاد ذلك من نفس سكوته في مقام بيان بعض الأحكام واستنتاج بعض الأحكام، والأئمة في بعض الروايات يستنتجون بعض الأحكام من الآيات القرآنية ونحوها، سكتوا عن بيان طريقة أخرى واستنتجوا ذلك الحكم. ونقول كيف استنتج الإمام؟ لو كان له طريقة حينما يستدل بالآية على حكم، لو كان له طريقة أخرى غير الطريقة العرفية التي هي الظهور تمسك بالإطلاق أو العموم لبين. سكوته في ذلك الاستدلال بنفسه يعطي لكلامه ظهورا وإطلاقا مقاميا على قبول هذه الطريقة العرفية في مقام استكشاف المراد، فهذا يضاف كدليل دليل لفظي بحسب الحقيقة، يعني لفظي بهذا المعنى، إطلاق مقامي في دليل لفظي يدل على قبول الطريقة العقلائية هنا وهو حجة الظهورات. وهكذا فالإطلاق المقامي عبارة عن استكشاف المراد من سكوت المتكلم في مورد يكون هناك حاجة إلى بيان بحسب الحقيقة لو كان ذلك الشيء قيدا، هذا في مواردنا في التقييد، أو لو كان طريقة أخرى غير الطريقة المعهودة والمتعارفة عرفا. كل مورد يلزم من عدم البيان ومع وجود القيد، أو من وجود طريقة أخرى غير الطريقة المألوفة أو المركوزة التي يمشي عليها الإنسان العرفي، كل مورد ينشأ من ذلك خلل ونقض لغرض المتكلم، ولو من باب أن العرف إنسان العرفي يتبع الطريقة ولو لغفلته سوف يتبع نفس الطريقة، فلو كان أكو طريقة أخرى لا يبين. الإنسان يغفل عن القيود الثانوية، لو كانت هذه القيود قيدا بحسب الحقيقة كان ينبغي أن يبين، ولا يمكن أن يكتفى حتى بحكم العقل بإصالة الاشتغال كما قال بعض بإصالة الاشتغال في هذه الموارد، لأن العرف يغفل، يكفي غفلة العرف في أن يتحقق نقض الغرض بحسب الحقيقة إذا كان مراد المولى المقيد، يعني إذا كان قيد قصد الوجه والتمييز مأخوذا أيضا في غرض المولى على الأقل إن لم يكن يمكن أخذه في جعله وأمره. كل مورد يلزم من وجود ثبوت طريقة أخرى أو ثبوت قيد زائدا على ما هو ثابت بالدليل يلزم منه نقض الغرض لغفلة الإنسان أو لمشيه على الوضع الارتكازي والعرفي والطريقة العرفية. هنا يستكشف من السكوت انتفاء ذلك القيد وانتفاء الطريقة الجديدة في قبال الطريقة العرفية، وهذا هو روح الإطلاق المقامي. رغم أنه لو كان قيد أو لو كان هناك تأسيس طريقة أخرى غير الطريقة العرفية لا يلزم تقييد مدلول لفظي بالكلام، تبقى المدالول اللفظية على ما هي عليها، إلا أنه مع ذلك ببرهان نقض الغرض يستفاد ويستكشف الإطلاق ويسمى هذا بالإطلاق المقامي. فالإطلاق المقامي في الواقع أوسع من الإطلاق اللفظي، ومن هنا يكون بحاجة إلى عناية زائدة. الإطلاق اللفظي نفسه اللفظ الدال على اسم الجنس والطبيعة بنفسه يكفي حينئذ لتمام الموضوع لإنعقاده، إلا إذا فرض نكتة تقتضي الإجمال أو تقتضي المعارضة مثلا مع الظهور الإطلاقي، وإلا نفس تصدي المتكلم لبيان حكم وذكر موضوع أو متعلق لذلك الحكم باسم الجنس، هذا معنى أنه تصدى لبيان تمام ما هو مراده فينعقد لسكوته عن ذكر القيد الإطلاق في مدلول اسم الجنس لا محالة بالبيان الذي تقدم. لا يحتاج إلى عناية زائدة من نفس الإتيان بذلك اللفظ المطلق المراد نفي قيده بالإطلاق اللفظي. لكن في الإطلاق المقامي نحتاج إلى حيثية زائدة، إما أن هو يبين أنه صار في مقام البيان وما يقوله هو تمام البيان كما في ألا أعلمكم وضوء رسول الله، هو ينصب قرينة على أن مقامه فيه إطلاق وفيه بيان ودلالة، أو نكتة أخرى محفوفة بالكلام من قبيل هذا الذي أشرنا إليه أنه لو كان هنالك شيء زائد أو طريقة أخرى جديدة حينئذ باعتبار أن العرف يغفل عنه. صحيح ليس في كلام المتكلم لفظ ينفيه، لعله يكون موجودا اللفظ غير ناف لطريقة أخرى في مقام الاستفادة المراد، أو ليس في اللفظ ما ينفي إطلاق ينفي بحسب الحقيقة أخذ قيد قصد الواجب في الغراض وفي الملاك، لأن اللفظ لا يكشف عن الملاك يكشف عن الخطاب، فاللفظ لا ينفي هذا القيد ولكن المقام ينفيه باعتبار تلك النقطة التي أشرنا إليها، وهو أن العرف يغفل هنا. فإذا كان دخيلا في الغرض كان ينبغي أن يبين على الأقل ولو بجملة خبرية لكي لا يلزم نقض الغرض بحسب الحقيقة لحاض أصل الملاك ولو في طول غفلة العرف وانسياقه مع الطريقة المركوزة عنده أو غفلته عن أصل هذا القيد. فدائما الإطلاقات المقامية بحاجة إلى خصوصية زائدة، هذه الخصوصية الزائدة هي التي تميز بحسب الحقيقة وهي الفارق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي لا يحتاج إلى تلك الخصوصية والعناية الزائدة، بينما الإطلاق المقامي يحتاج إلى تلك الخصوصية الزائدة. فكلا الإطلاقين الدلالة فيهما دلالة سكوتية، والمدلول يعني الدال هو السكوت، والمدلول فيهما أيضا نفي القيد ونفي الزيادة. لكن في باب الإطلاق المقامي لأن ما ينفى الزيادة عن غير مذكور في الكلام يحتاج إلى عناية زائدة، بينما في الإطلاق اللفظي ما يراد نفي القيد عن مذكور في الكلام وهو اسم الجنس فلا يحتاج إلى عناية زائدة أكثر من نفس ذكر اسم الجنس بحسب الحقيقة، الذي ظاهره أنه يريد أن يبين تمام ما هو موضوع الحب من هذا الاسم الجنس. إذن فالإطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي يشبه الإطلاق اللفظي من حيث خصوصية الدال، أن الدال فيه هو السكوت والمدلول فيه أيضا هو نفي الزيادة مثلا نفي القيد كثيرا أو إثبات الخصوصية في بعض المواد التي في ذلك أيضا الإطلاق اللفظي كما تقدم في بعض الأوقات يثبت الخصوصية. إلا أنه يختلف عنه في أنه بحاجة إلى عناية وخصوصية زائدة، لأن اللفظ لا ينفي، لو كنا نحن والألفاظ اللفظ لا ينفي بحسب الحقيقة ما يريد أن ينفيه الإطلاق اللفظي المقامي، بخلاف الإطلاق اللفظي فإنه بمعنى من المعاني ولو بالمعنى الذي أشرنا إليه اللفظ ينفيه، يعني اللفظ مطلق ولو بالحمد الشايع، واللفظ المطلق بالحمد الشايع ينفي بحسب الحقيقة هذا القيد، ينفي هذا القيد بالمعنى الذي تقدم. بينما هنا لأن مدلول الإطلاق المقامي غير مذكور في اللفظ فاللفظ لا ينفيه، فإذا كان لا ينفي بحاجة إلى العناية تلك العناية الزائدة وهي الغفلة مثلا والارتكاز والمشي حسب الطريقة العقلائية وهذه الخصوصيات التي أو أن هو ينفي القرينة صريحة ويقول أنه أنا صرت في مقام بيان ما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو وضوء رسول الله لأنه إذا لم ينصف قرينة ولم تكن تلك النكتة موجودة يعني لا هو قال صرت في مقام البيان ولا توجد غفلة حينئذ مجرد أنه ذكر بأن جعله لوجوب الصلاة جعل مجعول على ذات الصلاة هذا لا ينفي احتمال كون الغرض والملاك والمصلحة لا تتحقق إلا بالصلاة مع قصد التمييز مع قصد الواجب حينئذ هذا الاحتمال يكون منجزا في ذهن المخاطب كيف ينفيه المخاطب من اللفظ اللفظ لا يمكن أن ينفيه لأن هذا غير مربوط بما هو مدل اللفظ الجعل والجعل نعلم بعدم أخذ هذا القيد فيه لكن محل الإشكال أن الغرض هل فيه قيد أو ليس فيه قيد واللفظ لا يكشف عن الغرض بحسب الفرق اللفظ يكشف عن الأمر يقول صلي لا يقول غرضي من الصلاة ما هو أو في ماذا إذن فما هو مدلول اللفظ لا ينفي ما نشك فيه من الخصوصية الزائدة فكيف ننفي حينئذ من هنا لابد من افتراض زائد وهو افتراض عناية زائدة وهي أن هذا الإنسان لو لم يبين بما أن العرف يغفل مثلا عن هذه الخصوصيات وبما أن المتكلم يريد أن يصل إلى أغراضه من الأمر والجعل والإيجاب فلو كان دخيلا في غرضه صحيح ولم يتصدى لبيان الغرض تصدى لبيان الأمر لكن لو كان دخيلا لغرضه لبينه فإذا سكت معنى أنه ليس دخيل في غرضه أيضا كما هو ليس دخيل في أمره بل يستحيل أن يكون دخيلا ومأخوذا قيدا في متعلق أمره أيضا ليس دخيلا في غرضه دائما في موارد الإطلاق المقامي نحتاج إلى العناية زائدة على أصل ما تصدى له اللفظ بالدلالة اللفظية التصورية ومن هنا الإطلاقات المقامية ليست دائما تتم في بعض الموارد تتم في كثير من الموارد أيضا لا تتم الإطلاقات المقامية بخلاف الإطلاق اللفظي فإن الإطلاق اللفظي عادة إذا لم يكن قرينة توجب الإجمال والتعارض ونحو ذلك يكون الإطلاق اللفظي تاما بنفس ذكر اللفظ بحسب الحقيقة والسكوت عن ذكر القيد الراجع إلى مدلول اللفظ وبهذا ينتهي البحث عن التنبيهات التي ترتبط بخصوصيات الإطلاق بعد هذا يأتي البحث عن حالات اسم الجنس حيث أنه أيضا وقع بين الأعلام بحث في اسم الجنس وفرقه عن وحالاته من كونه منكرا تارة ومعرفا أخرى والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس يأتي إن شاء الله البحث